بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب أو باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من طريقة وأسلوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه يأتي بخلاصة الموضوع أو الباب في العنوان، وقد يستدل ببعض الآيات ويأتي بآية كاملة تدل على مقصود الباب. فهنا جعل الباب آية، قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومناسبة هذا الباب مع الباب الذي قبله والباب الذي بعده أن المؤلف جاء به ليدل أو ليبين على أن الله عز وجل أوجب علينا أو بين لنا في هذه الآية دليل آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وذكر من ذلك الخلق والكبرياء التي تتعاظم أو تتضاءل أمام عظمة الله عز وجل، تتضاءل جميع المخلوقات أمام عظمة الله عز وجل وكبريائه، وتخضع له الملائكة في العالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم قلوبهم حينما يسمعون كلام الله عز وجل. فالمخلوقات كلها خاضعة لله عز وجل، منقادة إليه سبحانه وتعالى، خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب المستحق للعبادة وهو المستحق أيضا للحمد وللثناء وللشكر والكمال المطلق والكبرياء والعظمة وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى تطلق عليه نعوت الجلال والجمال المطلق، هذه كلها يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ما مناسبة إيراده لهذه الآية؟ مناسبة إيراده لهذه الآية أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله عز وجل، لأن الملائكة وهم أقرب المخلوقات لله عز وجل، ومع ذلك إذا سمعوا كلام الله عز وجل يخافون منه. فكيف أيها الإنسان تعبد هذه المخلوقات وهي تخاف؟ فالمعبود لابد أن يكون قوي ولابد أن لا يخاف. فالملائكة هذه تخاف ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فكيف تعبدها أيها المخلوق الضعيف الحقير؟ كيف تعبد هذه المخلوقات التي تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ فجاء بهذا الباب، وعلاقة هذا الباب بما قبله وما بعده لها مناسبة أخرى أيضا، أن المؤلف جاء في الباب الماضي الذي أخذناه، باب قوله تعالى: ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي نعم. ثم جاء بهذا الباب أيضا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثم جاء بعد ذلك بالباب الثالث، باب الشفاعة. فقال العلماء: لماذا قدم هذين البابين على باب الشفاعة؟ قالوا: لأن هذين البابين هذا عمل دنيوي أو عبادة دنيوية، وأما الشفاعة تكون فين؟ في الآخرة. الشفاعة تكون في الآخرة، فناسب أن يأتي بهذين البابين قبل الشفاعة لتكون مقدمة لموضوع الشفاعة كما سيأتينا، كما سيأتينا. وناسب أيضا أن يأتي بهذه الآية ليدل على أن الملائكة تخاف من الله سبحانه وتعالى وتتذلل له، وأيضا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون أيضا منفرد في العبادة. ما دام الله سبحانه وتعالى منفرد في العظمة والكبرياء فهو أو يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب، ثم نأخذ تفسير هذه الآية باختصار. حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى للغاية، إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الكرب وزال الخوف وزال الفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وهنا فيه كلام محذوف تقديره على أن الملائكة تسأل بعد ذلك، إذا فزع وزال الخوف من قلوبهم تسأل، وأول من يسأل هو من؟ جبريل عليه السلام، يغشى عليهم الملائكة كلهم ثم يستفيقون، فأول من يرفع هو جبريل عليه السلام ويسأل. فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يسألون ماذا قال الله سبحانه وتعالى، والإجابة يقول لهم جبريل قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. والحق يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى كله حق وكله عدل وكله صدق. وهو العلي الكبير، العلي على العلو على ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قهر، وعلو عزة. علو ذات وعلو قهر وعلو مكان، نعم، العلو على ثلاثة أقسام: علو ذات سبحانه وتعالى، وعلو قهر، وعلو عزة كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه ثلاثة يعني أقسام للعلو: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. وهو العلي الكبير، الكبير بمعنى ذو الكبرياء سبحانه وتعالى، هو بمعنى ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، العظمة التي لا يدانيها شيء. في الآية عدة فوائد: الفائدة الأولى أن الملائكة يخافون الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هم يخافون الله سبحانه وتعالى فكيف تعبدهم أيها الإنسان؟ لأن الكفار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم كل والأصنام والحجارة وغير ذلك. فهنا في هذه الآية فائدة، وهي أن الملائكة تخاف من الله سبحانه وتعالى، فهل يصح أن يكون المعبود هذا، أن يكون هذا المعبود متصف بصفات النقص وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، هل يصح أن تعبده أيها العابد؟ لا يصح، لأنه هو أصلا يخاف من الله سبحانه وتعالى، كيف تعبده؟ لكن الذي يستحق العبادة من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخاف وهو العلي الكبير. نعم، إثبات القلوب للملائكة، إثبات القلوب للملائكة. كيف عرفنا هذا؟ من قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فهذا في دليل على أن الملائكة لها قلوب. أيضا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواح كما يصوره الكفار، أن الملائكة عبارة عن روح ليس له يعني جسم أو غير ذلك، وهذا غير صحيح، لأن هذه الملائكة أنزل الله عز وجل فيها جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، معنى أن لها أجسام وأنها تنزل وأن لها قلوب، لكن لا نراها، عالم غيبي جعله الله سبحانه وتعالى، فلها أجسام، وهذا أمر معلوم، لكنهم أيضا لا يأكلون ولا يشربون مثلنا، لهم أجسام ولكن لا يأكلون ولا يشربون. طيب ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا هو أكلهم وهذا هو شربهم، التسبيح، جعلهم الله عز وجل على هذه الطبيعة. ونحن طبيعة البشر أجسام، ولكن لنا يعني أكل وشرب وغير ذلك، لنا حاجاتنا المعينة أو المخصوصة. أيضا من فوائد هذه الآية أن الملائكة لهم عقول. كيف عرفنا ذلك؟ لأن القلب، أيوة، لأن القلب قيل على أنه هو العقل أصلا، على أنه هو العقل، فإذا أطلق القلب فهو العقل، ولا يكون قلب بدون عقل، خاصة في الإنسان وفي الملائكة، خاصة في الإنسان وفي الملائكة، لكن قد يكون في الحيوانات لهم قلوب، ولذلك شبههم الله عز وجل، شبه الكفار بالحيوانات، شبههم بالحيوانات، لهم قلوب لكن لا يفقهون ولا يعقلون ولا يتدبرون ولا شيء، يأكل ويشرب وغير ذلك. أيضا إثبات القول لله سبحانه وتعالى، إثبات القول لله سبحانه وتعالى، ماذا قال ربكم؟ إيش؟ قالوا الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول، فهذا القول مثبت لله سبحانه وتعالى. أيضا إثبات أن قول الله سبحانه وتعالى حق، قالوا الحق، يعني كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأيضا قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فالحق والحق أقول. أيضا فالآيات كثيرة. أيضا من فوائد هذه الآية الفزع لكلام الله سبحانه وتعالى، الفزع لكلام الله سبحانه وتعالى، وتلقي الأوامر بكل خوف وبكل وجل، لأن الله عز وجل حينما يأمر بشيء إنما يأمر بشيء فيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا في شيء فيه مضرة على العباد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، معناه بجد وبحزم، فلا يجوز الاستهزاء في أمور الدين. وتعرفون قصة الثلاثة الذين خرجوا في غزوة تبوك، فقالوا، كانوا يمزحون والله أعلم أنهم قالوا ذلك اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الصحابة هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فنزلت الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمزح والضحك في أمور الدين لا تجوز، قد تؤدي بك هذه الكلمة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن الحزبيين من أكثر الناس استهزاء وعدم تلقي أوامر الله عز وجل بالجد، وذلك لأنهم لا يعرفون معاني الآيات، ولم يتعودوا على الترغيب والترهيب، ولم يعظموا الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، ولم يعرفوا الله عز وجل ويوحدوه حق التوحيد. ولذلك نجدهم يتلاعبون بالآيات وبطرق، سواء كانت صريحة أو طرق ملتوية. ولكن لو قارنا بين الحزبيين وبين العلماء نجد أن العلماء أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحاب أو مطر كان يصول ويجول ويدخل البيت ويخرج، يخاف أن هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا نزلت عليه الآيات صلى الله عليه وسلم كان يتفصد من العرق كما سيأتينا في الحديث، كأنه سلسلة على صفوان إذا جاءه الوحي، فكان يتلقى هذه الأوامر بقوة وبحزم وبصدق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن أهل البدع وأهل المعاصي يقابلون هذه الآيات باستهزاء، يردونها، يحسبون أن الأمر يعني غير ذلك، وهو في الحقيقة كل كلمة في القرآن أو في الشرع لها مدلولها ولها معناها، فلا بد أن يعظم الإنسان ويتعود على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا من أصول ومن كمال التوحيد، أصول من أصل من أصول التوحيد ومن كمال التوحيد أيضا. فإذا وحد العبد ربه سبحانه وتعالى عظم هذه الآيات وعظم السنة وعظم الشرع. ولذلك ما نجد العلماء عندهم استهزاء أو لعب أو عندهم أناشيد التي تسمى إسلامية أو عندهم لي لهذه النصوص فينزلون هذه الآيات في غير مواضعها أو يستنبطون منها التكفير أو يستنبطون منها حسب فهمهم القاصر ما يريدون هم لا ما يريد الشرع. ما نجد هذا الكلام عند العلماء، نجد عندهم الآية كما نزلت وفي أي موضع نزلت، فلا يلوون النصوص إنما يتقيدون بما تقيد به السلف الصالح. ولذلك هذه نقطة مهمة يجب علينا أن ننتبه لها، أن نعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على التقوى، على الخوف من الله سبحانه وتعالى، على الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحسنت، جزاك الله خير، مشكور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء المؤلف بعد ذلك بالحديث في الصحيح يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. شوف حتى الملائكة تتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى بالخوف والوجل. وكلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى ازداد إيش؟ خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. فهنا الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان. ما هو صفوان؟ هو الحجر الأملس، الحجر الأملس. ينفذهم ذلك. ثم استدل بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الكلمة أو هذه الآية لما يقولها الله سبحانه وتعالى يسمعها مسترق السمع، والسرقة على أنواع، السرقة على أنواع، سرقة حسية وسرقة معنوية. فهناك سراق، سراق كثير، منهم من يسرق المال ومنهم من يسرق العقيدة، منهم من يخطف عليك العقيدة، عقيدتك أيها المسلم يسرقها. فهؤلاء الجن يسرقون هذه الكلمات من أجل أن يروجوا لباطلهم ومن أجل أن يشوهوا الحق كما سيأتينا. وأعظم شيء، أعظم أنواع السرقة هو سرقة العقيدة. المال يذهب، المال يذهب ويطبق عليه الحد، لكن سرقة العقيدة، إذا سرقت عقيدة الإنسان نادرا ما ترجع هذه العقيدة، نادرا. ولذلك إذا نشأ العبد، نشأ العبد الشاب والأعجمي على صاحب سنة من البداية تكون عقيدته سليمة، وإذا نشأ هذا الشاب وهذا الأعجمي على عقيدة فاسدة من البداية مهما حصل إلا أن يشاء الله لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتغير. فهؤلاء يسترقون السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وبدد بين أصابعه، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. هذا في دليل على أن الملائكة يركب بعضهم إيش على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسمعون بعض الكلمات، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث وهي أن المؤلف إذا لم يجد دليل من القرآن جاء بعده بدليل من إيش؟ من السنة، والسنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن، فبعدما جاء بالآية جاء بهذا الحديث، جاء بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها أن من الجن مسترقون مختلسون، والجن على قسمين، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، مثل الإنس، مثل الإنس كما نسميه عندنا، يعني مطاوعة وغير مطاوعة، كذلك الجن عندهم مطاوعة وعندهم غير مطاوعة، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أيضا ذكر الشوكاني صاحب فتح القدير مفسر، ذكر على أن من الجن من هم أهل بدع، منهم الأشاعرة، منهم الجهمية، منهم الإخوان المسلمين حتى من الجن، ولذلك نجد أن من الإخوان المسلمين له طرق وله أساليب تخفى على كثير من البشر بسبب مساعدتهم أو مساعدة الجن لهم، بسبب مساعدة الجن لهم. فأهل البدع موجودون في الجن كذلك، كما أن منهم الكفار ومنهم المسلمون، كذلك منهم أهل البدع على شتى طرقهم. الثانية أنهم يقومون بعمليات انتحارية، أن الجن يقومون بعملية انتحارية، يركب بعضهم على بعض، هذه عملية انتحارية، فمنهم من يدركه الشهاب، هو يعرف على أن الشهاب سيأتيه ومع ذلك يقوم بهذا العمل، لماذا؟ من أجل نصرة الباطل الذي يقوم به، نصرة الباطل الذي يقوم به. ولذلك العمليات الانتحارية التي يقوم بها الحزبيون الآن لهم فيها سلف، لهم فيها سلف من الجن يسترقون، لكن بأسلوب آخر، المفخخات والمتفجرات وغير ذلك، أساليب مختلفة أو أساليب مطورة الآن سميها، لكن الجن كانت هذه طريقتهم، فكان يسترقون السمع وهم يعرفون على أن الشهاب سيدركهم ولذلك لا يبالون، فإن يعني نجوا من هذا الشهاب كان بها وصلوا إلى المراد، وإن أصيبوا ضحوا في سبيل باطلهم ويعتبرونها عملية استشهادية. أيضا ذكر في غير هذا الموضع في صحيح مسلم وغيره أن إبليس له سرايا وله جنود وله بعوث، له جيش يأمرهم وينهاهم فينتشرون بين الناس، فيأتي أحدهم ويقول أنا فعلت كذا وكذا، ما يعني ما تركت فلان إلا وقد زعل فلان، غضب عليه قال ما فعلت شيئا، ويأتي آخر فيقول ما تركت فلان إلا وقد سرق قال ما فعلت شيئا، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت فلان حتى طلق زوجته قال أدن مني، يقربه يقربه يفرح يفرق. فهذا الشيطان شغله الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، وهذا ما يفعله الآن أيضا الحزبيون، الحزبيون لهم جند ولهم وسائل، فيستغلون العامة في نشر باطلهم، يستغلون الشباب في نشر باطلهم، يستغلون وسائل الإعلام في نشر باطلهم، يستغلون التجار والمسؤولين في نشر باطلهم، ما في أسلوب أو طريقة إلا ويستعملها أهل التحزب أهل البدع، سواء كانت هذه الطريقة صحيحة أو غير صحيحة، سليمة أو غير سليمة، ما يهمهم، لأن الغاية تبرر عندهم إيش؟ الوسيلة، ما يبالون. لكن لو اتبعنا منهج الأنبياء نجد على أن وسيلتهم واحدة وطريقتهم واحدة لا تتغير ولا تتبدل، لكن هؤلاء لهم أساليب مختلفة، أساليب شيطانية شابهوا فيها الشيطان، بل قد لا تخطر على الشيطان من كثرة خبثهم وفجورهم وإفسادهم، قد لا تخطر على الشيطان نفسه، يأتون بأساليب، نعم أساليب جديدة مبتكرة، بالجوال الآن يفجرون بالجوال، يضع المفخخات والمتفجرات ويدخل ويفجر، وكما شاهدنا وسمعنا في المؤخرات أيضا متفجرات ما تخطر، لو كان الواحد عنده يعني قليل من الحياء ما يفعل هذا أصلا، أي دين وأي إسلام أن يفعل هذا الشيء؟ هذا ما حث عليه، وما فعلته الجن أصلا حتى، وما فعله الشياطين، ما فعلوا، يستحون من هذا العمل. فهؤلاء أهل التحزب فعلوا أكثر مما فعله الشيطان مما فعله الجن. أيضا من فوائد هذا الحديث مدى حرص أهل الباطل على نشر باطلهم، شوف يتواصون كل واحد يعلم الثاني، يتواصون أتواصوا به، فكل واحد يوصل الثاني لنشر الباطل، وأيضا الحرص على ذلك، شوف التعب واحد على واحد يركب حتى السماء، في تعب وفي إجهاد، ومع ذلك يتفانون في نشر هذا الباطل، لأن الشيطان يعينه، لكن أهل الحق نجد عندهم بعض القصور، بعض الاتكالية، بعض الكسل، بسبب إيش؟ أنه كلما أراد أن يعمل يجد من يصده عن هذا العمل، كلما أراد أن يدعو يجد من يقف له من قطاع الطرق ومن السراق فيصدونه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون عنده تثبيط، لكن صاحب الباطل ينشر، يشتغل ليل ونهار وفي وسائل الإعلام وفي أي مكان يشتغل، فهذا دليل على حرص أهل الباطل، وانطلق الملأ منهم أن امشوا إيش واصبروا على آلهتكم، باطل ومع ذلك يصبرون، فأهل الحق هم أولى على الصبر على الحق، كما قال تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها، شوف تفاخرون في هذا. وأهل الحق إذا أصابه أو بعض أهل الحق إذا أصابه مكروه أو شيء من هذا يتقهقر ويتراجع، لأنه لا يصبر ولا يتحلى بهذا الأمر. أيضا من الفوائد أن أهل الحق هم أولى بنشر الحق من أهل الباطل بنشر باطلهم، والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد كبير. فأهل الحق يجب علينا أن ننصر الحق بالكلمة، بالمال، بالنصيحة، بالتوجيه، بالدرس، بالمحاضرة، بأي أسلوب، حتى وانت ماشي في الشارع تنصح وتوجه وتنبه الناس على أن هذا حق وهذا باطل، هذا باب عظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أيضا في الحديث فائدة، وهي فائدة عظيمة أيضا، وهي إثبات القول لله سبحانه وتعالى، يقول الحق، وأيضا عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تكلم خضعت الملائكة أجنحتها. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الأجنحة للملائكة، سواء عرفنا عددها أم لم نعرف، فجبريل عليه السلام كم له من الأجنحة؟ 600 جناح كما هو ثابت، غيرهم ما نعرف، لكن لهم أجنحة، نؤمن بالشيء المعروف بغير المعروف. خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا هو الشاهد، فإذا كان الملائكة التي تخاف من الله سبحانه وتعالى هل تستحق أن تعبد وهي تخاف؟ لا تستحق، لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الآن يضرب لهم أمثلة للكفار، يقول لهم هذه تخاف أصلا، هذه المخلوقات التي تعبدونها هي تخاف، فكيف تعبدونها؟ يستنكر عليهم، ومع ذلك ليست لهم عقول ولا قلوب ولا يفقهون ولا يريدون أصلا معرفة الحق، أنه لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى إلا الحق، الباطل ما يصدر عن الله عز وجل، كلامه كله حق، وصلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه هو الوحي الثاني. أن الله عز وجل يمكن للجن الوصول إلى السماء من أجل الاستراق فتنة للناس. بإمكان الله سبحانه وتعالى يمنع هذا الأمر، لكن الله عز وجل يمكن لهم فتنة للناس، أي يصدقونهم أم يكذبونهم. وهذا فيه بيان صراع الحق مع الباطل، لأن هذا يلقي كلمة فيأتي الساحر أو الكاهن فيلقي عليها 100 كذبة. والعدد هنا ليس على الحصر، إنما للمبالغة، ليس 100 بمعنى 100، إنما هو هنا بمعنى إيش؟ المبالغة، يعني 99 من هذا الكلام كله باطل، 1% حق، 1% حق. فالعدد هنا ليس إنما هو للتغليب. أن الله سبحانه وتعالى كثرة الجن أيضا من فوائد الحديث، كثرة الجن، كما أن الملائكة كثيرة كذلك الجن لا نعرف عددها، ولذلك إيش؟ يصعد بعضهم على بعض، فمنهم الملائكة هؤلاء، منهم الطيارون، ومنهم في البحار، ومنهم في يمشون، وغير ذلك أصناف وأشكال، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا في الملائكة. كذلك هناك عوالم أخرى لا نعرفها ولا نعلمها، منهم الجن لا نعرفها ولا نعلمها. فكثرتهم هذا بسبب أنهم أجسام خفيفة يطيرون طيرانا، وهذا ثبت في بعض القصص على أن الجن تحضر دروس العلماء، منهم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ثبت عنه أنه كان تحضر بعض الجن في الدرس، فسألهم الشيخ أحمد، قال لهم رحمه الله، قال لهم من أين تأتون؟ قالوا نأتي من مكة نحضر درسك. قال لهم كم تستغرقون يعني من الوقت؟ قالوا في لمحة بصر، يعني لا حجز ولا سيارة ولا طيران ولا شيء، هذا الله عز وجل خلقهم بهذه الصورة وبهذا الشكل يحضرون، يعني الوقت اللي يبغى الدرس في جيزان ولا في تونس ولا في أي دولة من الدول يحضر مباشرة، ما يحتاج عنده. فهذا دليل على أن أجسامهم إيش؟ خفيفة، أجسامهم خفيفة ويطيرون طيرانا. ولذلك ذكر عن ابن تيمية، أو ذكروا لابن تيمية شيخ الإسلام، أن بعض السحرة يستخدمون الجن فيأتون يوم عرفة من بلاد بعيدة، يأتي إلى الحج يوم عرفة، فقال نعم قد يأتون، لكنهم يرتكبون إثم، أولا لأنهم استخدموا السحرة، الأمر الثاني أنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا. شوف استنباط ابن تيمية، استنباط دقيق في لحظة، تجاوز الميقات، فانتقد عليهم هذا الفعل وأنه مخالف للشرع، أنه مخالف للشرع، والسبب في ذلك أن الشياطين تحملهم. طيب، أن الكهان من أكذب الناس، السحرة والكهان من أكذب الناس من فوائد الحديث، فتأتي الكلمة إليهم فيزيدون عليها، كذلك أهل التحزب وأهل البدع من أكذب الناس، وإن بكوا وتباكوا وربوا لحاهم وقصروا ثيابهم فهم من أكذب الناس، وهذا شيء مجرب ومعروف، لأنهم ليس لهم دين، لا يريدون الدين أصلا، لا يريدون تطبيق الشريعة، لا يريدون النشر التوحيد أو التحذير من الشرك، إنما يريدون الكرسي، ولذلك يكذبون، والكذب عندهم في مصلحة الدعوة جائز. ولذلك تذكرون في رابع العدوية، ميدان رابع العدوية، قالوا إن إيش؟ جبريل نزل معاهم، جبريل نزل وكان معاهم في رابعة، جبريل نزل خلاص انقطع الوحي، ما عاد ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينزل؟ هؤلاء كذبة، افتراء على الدين، كيف ينزل؟ يعني خاطب جهال وفي جهال زي البقر مصدقين هذا الكلام. فهذا دليل على أن أهل التحزب أهل البدع من أكذب الناس، يكذبون ولا يبالون، من أجل أيش؟ لأن دينهم أو حزبهم ليس مبني على أصول سلفية صحيحة، أهل التحزب دينهم أو حزبهم ليس مبني على أصول صحيحة، ولذلك يضطرون للكذب. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع، والسحر ليس المقصود به سحر المعروف، إنما السحر أيضا يدخل فيه سحر البيان، سحر الكذب، يكذب. ولذلك تجد، قال إيش، تجد أهل البدع عندهم سحر في كلامهم، إذا تكلم ما شاء الله يبكي الحاضرين، وإذا تحدث يبهر الناس، وإذا خطب ينتبه الناس له، بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من هذه البلاغة، لكن استخدموها في غير محلها. والشيطان يساعدهم على ذلك، يسحرون الناس بأفعالهم وبكلامهم، والناس مساكين يغترون بهذه الأشكال. وهذا خطأ كبير، مو أي واحد نغتر فيه أو نصدقه، لا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يجوز على أن نأخذ أي شيء، إذا رأينا رجل يبكي خلاص شيخ وعالم، لا، وإذا رأينا رجل ملتحي اللحية أساس واجبة وكبيرة، حلقها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن مو أي واحد ملتحي. الشيطان كان ملتحي، يوم ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة أن يهاجر، فاجتمعوا الكفار قالوا كيف نقضي على محمد، فجاء الشيطان في هيئة إيش، شيخ نجدي، شيخ يعني ملتحي وكبير ومطوع، والناس لا تقبل الحق إلا إذا كان بلباس الدين، ما تقبله. لو أجى واحد حالق لحيته ولا يدخن أو شيء ونصح الناس، قالوا روح بس أترك الدخان ورب لحيتك وتعال نصحنا، صح ولا لا؟ هذا شيء معروف. لكن لو جاءهم بلحية وإن كان كاذب الناس صدقوا. فجاء بهيئة شيخ نجدي وقال لهم الرأي أن نأخذ من كل قبيلة واحد ونجعلهم على الباب، فإذا خرج محمد نقضي عليه، فيتفرق الدم على القبائل. قريش ما تقدر تطالب هذه القبائل كلها، لكن إذا قتل واحد ممكن يطالب، لكن عدة قبائل ما يطالبوا وما يقدرون. فجاب لهم فكرة خبيثة، بس الشاهد من هذا على أنه جاء على هيئات رجل صالح، صور لهم ولبس عليهم، وهذا نوع من السحر، نوع من السحر. فالإنسان لا يبقى مسحور دائما، أي شيء يراه على طول يجري وراه، أو يشاهده في التلفزيون يجري، لا، يفيق من هذه، من هذا السحر، يفيق يتعالج. ما هو علاج هذا السحر؟ العلم، طلب العلم. إذا عرفت العلم عرفت أن هؤلاء سحرة، بل أخبث من السحرة، وضررهم أكبر وأكثر من السحرة. الساحر يسحر واحد اثنين ثلاثة عنده زبائن، لكن هؤلاء يسحرون أمم بأقوالهم وأفعالهم، وكم لهم من الأثر القبيح على الناس، بخلاف العلماء الذين لهم الأثر الجميل على العلماء. ثم استدل المؤلف بالحديث الثالث والأخير، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، أن يوحي بالأمر، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه من جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأل ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله سبحانه، أمره الله عز وجل. هذا الحديث لم يخرجه المؤلف، لكن يريد أن يبين فيه حال الملائكة وخوفه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يريد أن يستدل المؤلف أن الملائكة هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل يخافون من الله، وهم مثلنا مخلوقات، فكيف تعبدونهم؟ فمن يستحق العبادة إذن؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الاستدلال أو المناسبة من إيراد هذا الحديث. والحديث هذا فيه عدة فوائد. أولا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى إذا أراد الله، والإرادة على نوعين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أراد منا الصيام وأراد منا الصلاة وغير ذلك، هذه إرادة شرعية متعلقة بما يحبه الله عز وجل سواء وقعت أو لم تقع. والكونية تتعلق بما يقع في الكون، حادث مثلا أو نار يعني حرق بيت الشخص هذا، أو مصيبة أو زلزال أو غير ذلك من الحوادث، هذه تسمى إرادة إيش؟ كونية، سواء يحبه الله أو لا يحبه أيضا هذه. فالفرق بينهما من حيث الحكم أيضا حصول المراد. الشرعية هذه لا يلزم منها الوقوع، لا يلزم منها الوقوع. يعني مثال: أنا أحب أن أحج لكن لم يتيسر لي الحج، لا يلزم منها الوقوع. أحب أن أحج لكن لم يتيسر لي الحج، فلا يلزم منها وقوع هذا الأمر. لكن الكونية يلزم منها وقوع هذا المراد. فقال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية، إرادة شرعية. أيضا قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أيضا من فوائد هذه أو هذا النص الحديث أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. المخلوقات وإن كانت جمادا فهي تحس بعظمة الله سبحانه وتعالى، يسبح له أو تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشجر يسبح بحمده، كيف يسبح؟ كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ وظلالهم بالغدو والآصال، هذه الشجرة. فإذا جاءت الشمس من هنا من المشرق كان هذا الظل هو سجود لله سبحانه وتعالى، فسجود كل كائن بحسبه بخلاف سجود البشر. البشر لابد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، لكن الشجر سجوده بحسبه. قد تأتي الشمس من الجنوب الشرقي أو من الشرق أو تأتي من الغرب، هذا يسمى كله سجود. والطائر صوته هذا تسبيح لله عز وجل، والحصى لما سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المخلوقات وإن كانت جمادات فهي تحس بعظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا جماد حجرة تحس بعظمة الله عز وجل، فالأولى إيش؟ أن يكون هذا الكائن الحي الإنسان الذي يحمل هذا القلب يجب عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم. أيضا من الفوائد تعدد السماوات، تعدد السماوات، سبع سماوات، كلما مر من سماء، كلما مر من سماء، وما بين السماء والسماء 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. أن لكل سماء ملائكة مخصصين، ملائكة مخصصين، لأن كلما نزل إلى سماء سألته ملائكتها، فكل سماء لهم ملائكة مخصصة. أيضا من فوائد الحديث فضيلة جبريل عليه السلام، لأنه هو أول من يرفع رأسه، لأنه معروف بالوحي وأنه أمين، وأنه أمين. فلذلك قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس باللغة العبرية إيش؟ الأمين، أمين السر يسميه. ناموس باللغة العبرية يسمى الآن عندنا أمين السر. فهذا هو جبريل عليه السلام، أنه أمين السر، ولذلك كان ينزل بالوحي، ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي. فكلام هؤلاء الإخوان المفسدين في رابعة العدوية في الميدان كذب وفجور وافتراء على شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا أمانة جبريل عليه السلام، لأنه كلما انتهى إلى السماء بالوحي سألوه فيخبرهم، قال الحق قال الحق فيقول قال الحق. وهذا أيضا فيه دليل على إيش؟ على أن الرافضة من أكذب الناس على جبريل عليه السلام، فقد اتهموا جبريل على أنه إيش؟ غلط بالوحي، وأن الرسالة كانت لمحمد لعلي بن أبي طالب ولكنه أخطأ وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفجور والكذب والافتراء حتى على الله سبحانه وتعالى. معناه أن الله سبحانه وتعالى اختار ملك كاذب، تعالى الله عن ذلك، وأن الله عز وجل لم يحسن الاختيار، وهذا كفر. هذا الكلام كفر، أن الله عز وجل لم يحسن الاختيار، وأن الله خفي عليه أمر جبريل عليه السلام. فيلزم من هذا عدة لوازم، فكلامهم كله فجور وكله كذب. أيضا من الفوائد إثبات العزة لله سبحانه وتعالى كما جاء في آخر الحديث لقوله عز وجل، والعزة بمعنى الغلبة والقوة، بمعنى الغلبة والقوة. وأما جل عز وجل فالجلال أيضا بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة. ثم انتهى الباب فقال فيه مسائل نستعرضها سريعا وانتهي. تفسير الآية، ما هي الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهذا كثير الآن منتشر في العالم الإسلامي، يتعلق بالصالحين ولا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، آية عظيمة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه تقطع إيش؟ تقطع شجرة الشرك من فين؟ من القلب، لأنها آية عظيمة لو تدبرها هذا الإنسان. تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا عرفنا العلو بأقسامه الثلاثة والكبير بمعنى الكبرياء. سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا يسألون الملائكة؟ لماذا تسأل؟ سؤال من شدة خوفهم لله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى، يبغون يعرفون ماذا قال ربكم، هل يعني صدر شيء جديد علينا أو على غيرنا أو ماذا قال؟ قالوا الحق وهو، لأنه أيضا هم ملائكة لا يتحملون إذا عذبهم الله سبحانه وتعالى، لا يتحملون العذاب. أن جبريل يجيبهم بعد ذلك قال كذا وكذا، ذكروا أن أول من يرفع رأسه هو جبريل، وهذا في فضيلة لمن؟ لجبريل عليه السلام، بخلاف الرافضة، بخلاف الرافضة الذين يتهمون جبريل عليه السلام بغير الأمانة، أنه بالخيانة، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وهذا في دليل على تعدد السماوات كما قلنا، أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، فإذا استفاقوا أول من يستفيق من؟ جبريل عليه السلام. ارتجاف السماوات لكلام الله، وهذه من الجمادات لأنها تعظم الله سبحانه وتعالى، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله فيرسله سواء إلى الملائكة أو يرسله إلى الأنبياء، فهو رسول الرسل ورسول الملائكة، ليس بس رسول الرسل، هو رسول الرسل ورسول أيضا الملائكة، كلهم يرجعون إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام. ذكروا استراق الشياطين، وذكرنا بعضهم يركب على بعض، وذكرنا أنواع السراق، صفة ركوب بعضهم على بعض، والتفاني في نشر الباطل والوصول إلى الباطل، إرسال الشهب، وهذا في إيش؟ الشهب سواء كانت الحسية أو المعنوية، منها إرسال الشهب على أهل الباطل، وأيضا الحق يرسل على الباطل، فإذا جاء الحق قل إذا إيش الآية؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهذه شهب الحق، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، هذه مخاطرة عملية نسميها عملية إيش؟ انتحارية، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وليس هذا فيه دليل على الموازنة بين الحسنات والسيئات، لا، هذا ليس فيه دليل، قد يصدق فتنة للناس، ولكن الباطل اللي عنده أكثر من الحق، الحق واحد والباطل 99، كونه يكذب معها 100 كذبة، قلنا العدد ليس للحصر إنما هو للمبالغة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، لم يصدق يعني ما صدقوا هذا الكاهن أو الساحر إلا بهذه الكلمة. الناس، قبول الناس للباطل، أكثر الناس يقبلون الباطل أكثر من الحق، الحق صعب شوية لكن الباطل تجد الناس يتهافتون كالفراش يتهافت على النار، فإذا في باطل أو منكر تجد الناس إليه إيش يسرعون، وهذه سنة وحكمة من الله سبحانه وتعالى، فيتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة 99، تعلقون بهذا قال والله صدق في هذه النقطة. طيب تأتي ترد على واحد من أهل الباطل، فلان عنده أخطاء، قال نعم عنده أخطاء لكن عنده ما شاء الله الناس اهتدوا على يده. طيب تتعلق الآن بهذه النقطة الواحدة التي تمام وتترك الملاحظات الثانية كلها. الآن الباطل اللي قالوا هذه يهدم الدين، قد يهدم العقيدة، يضيع الناس في البدع، فيتعلق أهل الباطل بهذا الحق الذي عنده. والحق الذي عنده أصلا موجود عند من؟ عند علماء السلف وعند علماء الحق، ولكنه الهوى والمرض، فيتعلق بهذا الشخص الداعي الفلاني، فلان يتعلق به، عنده حق خلاص مطوع عنده حق، والباطل عنده ما ينظر إليه ولا يوازن، حتى لا يأتي بالموازنة. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، كذلك أهل الباطل يستدلون بالكلمة، بالكلمة الواحدة، وخاصة إذا كان على أهل الحق يستدلون. إذا قال فلان أخطأ فلان أو عالم من العلماء السلفيين خلاص يتمسكون بهذه الكلمة، وهي غلطة واحدة أخطأ فيها، وأيضا ينسون الحسنات كلها، فعندهم ظلم وعندهم فجور وعندهم كذب ما لا يعلمون إلا الله سبحانه وتعالى. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، الأشعرية يثبتون كم صفة لله سبحانه وتعالى؟ 7 بس، وينفون الباقي، لكن هنا أثبت الله عز وجل له الصفات الحسنى، ونثبت له أهل السنة والجماعة الصفات والأسماء الحسنى كلها لله سبحانه وتعالى. التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون خائف من الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، أنهم يخرون لله سجدا، وأقرب ما يكون العبد لله سبحانه وتعالى وهو ساجد، لأن السجود فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. نعم بالنسبة للجن والجان هي واحدة، سمي الجن لستاره، ومنها سميت الجنة. الجنة ليش سميت؟ لأنها منشوفة مستترة، والجن كذلك منشوفهم لأنهم مستترين. أيوة منشوفهم، ها؟ نعم جنة الليل ظلمة الليل يعني منشوف فيها، فهذا هو الجن، عالم غيبي منشوفهم يستترون. هذا بالنسبة للجن، القبيلة واحدة. نعم ونفسه، نفسه الشيطان هو إبليس، الشيطان سمي شيطان، هو إبليس والجن نفسه الشيطان، لهم قلوب لكن كيف القلوب هذه لا نعرفها، الله أعلم. قال أنبئوني، أحسنت، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا في دليل على أنهم يسمعون ويرون ويحسون ولهم قلوب ولهم عقول. والله ما رأيناهم ما نعرف، يعني هذا علم غيبين، لكن نؤمن أن لهم قلوب، نؤمن أن لهم قلوب، لكن كيف الله أعلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.